إذا وقعت من الإنسان استجابة لأمر الله ولداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون له الكرامة بقدر استجابته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم لما يحييكم الحياة الحقيقية عباد الله في طاعة الله عز وجل.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
هذا أمر نعانيه في بلادنا اليمنية أيضا، وفي البلاد المصرية، وفي البلاد السودانية، وفي البلاد الجزائرية، وفي شرق آسيا، وفي جميع الأقطار. شيدت القبور وعبدت من دون الله، جعلت لها النذور، جعلت لها مواسم الأعياد، جعل لها الطواف، جعل لها الدعاء، جعل عليها التوكل. فماذا صنع عمر حين طعن؟ ما الذي بادر إليه؟ هل قال سعفوني، اربطوني، انقذوني؟ لا، وإنما قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس صلاة الفجر. قدم عبد الرحمن لا لإنقاذه ولكن ليصلوا صلاة الفجر حتى لا تفوتهم. والآن أين نحن؟ أين المستقيمين من صلاة الفجر فضلا عن غيرهم من المضيعين؟
وهي بعنوان مزن السحابة في فضيلة الاستجابة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في هذه الليلة الموافق للثامن والعشرين من جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف نزلنا محاضرة في مسجد الرحمن بحارة النهضة مدينة الغيضة، والذي يقوم عليه الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن سالم بن إبراهيم بن شعيب حفظه الله وجزاه الله خيرا على جهوده العلمية والدعوية، وهو من السابقين إلى هذه المدينة، وقد نفع الله به ولله الحمد والمنة. عباد الله، المواضيع التي يحتاج المحاضر إلى طرحها كثيرة، لأن أبواب الدين كثيرة، وأفعال العباد كثيرة، ولكن من استطاع أن يأتي بمواضيع مخصوصة ففيها خير ونفع، ومن أتى بمحاضرة عامة تدخل فيها العقائد والعبادات والمعاملات فحسن، ويهدي الله عز ويهدي الله عز وجل من شاء، لأن المسألة عائدة إلى توفيق الله. فمن أراد الله هدايته الحديث ينفعه والآية تردعه والنصيحة يجد لها الأثر البليغ، ومن لا فلو سمع ما سمع ما يستفيد، وإن استفاد فعلى ما يحب ويهوى، إلا ما رحم ربي. ولو تأملنا حياة الصحابة رضي الله عليهم لرأينا أن السبب الذي أهلهم لرضوان الله عز وجل عليهم ولرفع الله عز وجل لدرجاتهم ولتعظيم الله لشأنهم سرعة الاستجابة. يعني تصور كانوا في مجتمع جاهلي بمعنى الكلمة، الشرك بجميع أنواعه القولية والفعلية والاعتقادية، عبدوا الحجارة، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، عبدوا الكواكب، عبدوا النجوم، عبدوا الأنبياء، عبدوا الجن والشياطين، صرفوا حق الله عز وجل لغير الله، كانوا في المعاملات الربا منتشر، حتى أن قبيلة قريش لما أرادت أن تبني الكعبة عجزت عن بناء الكعبة التي هي عبارة عن قريب 12 متر في 12 متر تزيد تنقص قليل، وعجزوا عن بنائها مع كثرة أموالهم، لأنهم قالوا لا نريد أن ندخل في الكعبة إلا ما كان من المال الحلال الخالص، فما استطاعوا. وهذا البناء الذي ترونه الآن في الكعبة هو على الحدود التي غطتها أموالهم، وإلا فالحجر أغلبه من الكعبة، قريب 7 أذرع من الكعبة، ما استطاعوا أن يدخلوه في الكعبة عند البناء لكثرة الربا والقمار والميسر الذي كانوا يعاقرونه. وفي باب الأخلاق، في باب الأخلاق نحن الآن نشكو من تفشي كثير من الأخلاق السيئة. لو أتينا إلى الزواج عندهم فقط كان على 4 أنحاء: الأول المرأة يكون لها زوج، فإذا أراد أن يكون له ولد شجاع كريم ونحو ذلك قال لها اذهبي إلى فلان واستوضعي منه وابقي عنده، وهو يعتزلها حتى إذا حملت رجعت إليه، يعني تزني بإذن الزوج. والنوع الثاني أن المرأة يكون لها 10 من الأصحاب كلهم يأتيها، فإذا ما حملت ووضعت أرسلت إليهم جميعا، لا يستطيع أحد منهم أن يتخلف، فتقول لهم قد علمتم ما كان منكم
وقد ولد هذا الغلام وأنت أبوه يا فلان، لا يستطيع أن يقول لا. والثالث أن يكون للمرأة خيمة أو دار قد نصبت عليه راية حمراء لا تمنع من أتاها. الرابع كزواجنا اليوم الذي أقره الإسلام. وأما في أبواب ما يقع بينهم فكان الظلم مستطيرا ظاهرا، القوي يأكل الضعيف والقبيلة القوية تطرد القبيلة الضعيفة، وقطيعة الأرحام وغير ذلك من الإجرام. المهم كانوا في جاهلية جهلاء، جاهلية بمعنى الكلمة، ظلمة. فجاءهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ما جاءه الرجل أو المرأة بالإسلام تغير كما يقال رأسا على عقب، يعبد حجر بمجرد أن يقول لا إله إلا الله لا مجال للحجر في قلبه ولا في قوله ولا في فعله ولا في جميع شأنه. يتعاطى الربا بمجرد أن يسمع إن الله حرم الربا يتخلص من الربا. يشرب خمر وتنزل آية تحريم الخمر وهم يشربونه في بيت أبي طلحة فيسمعون صوتا إن الله حرم الخمر، لا يتبينون فيقول أبو طلحة اسمع يا أنس ماذا يقول، قال يقول إن الله حرم الخمر، قال يا أنس قم إلى المسحة وهذه جرار فاكسرها، فكسروها حتى سالت في سكك المدينة. ما قال أنا مولعي أحتاج إلى فترة حتى أتخلص من شرب الخمر، نحن تعودنا شرب الخمر سنين كثيرة، يعني فجأة تحتاجون أن نترك الخمر ما هو البديل؟ لم يكن هذا قولهم ولا فعلهم. وهكذا حين أمر الله بالحجاب ما أحد عارض، أو المرأة تقول هذا ابن عمي وهذا جاري قلوبنا نظيفة، أبدا، كأنهن الغربان. بمجرد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، أنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل على بني سلمة وهم يصلون صلاة العصر فقال لهم إن الله قد أنزل على نبيه وأمره أن يستقبل الكعبة، فمالوا إلى الكعبة. ما قالوا كيف هذا؟ كيف يخالف الأنبياء؟ ماذا سيقول المنافقون؟ ماذا سيقول الكفار؟ ماذا سيقول اليهود؟ أبدا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وهكذا المسجد الآخر مسجد قباء، مر عليهم المار وهم يصلون في صلاة الفجر وهم ركوع في الركعة الثانية، انظر ركوع، ويقول لهم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فمالوا كما هم. وتعلم أن قبلة المدينة عكس الكعبة تماما، يحتاج أن يتحول الإمام أن يكون هنالك في مؤخرة المسجد، وترجع الصفوف إلى أن تكون في مقدمة المسجد. استجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذا هو الذي ميزهم الله به. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما السبب؟ علموا معنى هذه الآية وإليك المصير. نحن نتأكد ونعلم يقينا أن إلى الله المصير، ولكن مع ذلك ما عملنا لهذا المصير. هم كانوا يكفرون بهذا المصير حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بتقريره والإخبار به، فآمنوا به وصدقوا واستجابوا. فإذا أردت أيها المسلم أن تنصل إلى المراتب العلية والمكانة السامية، فما عليك إلا أن تتحلى بهذا الأمر: استجيبوا لله وللرسول. عقلك على جنب إذا خالف القرآن والسنة، ذوقك على جنب إذا خالف القرآن والسنة، رأيك على جنب إذا خالف القرآن والسنة. هكذا هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه. لا فرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم من حيث الذكورة أو الأنوثة للنساء، من حيث المأكول والمطعوم والمشروب، من حيث الملبوس والمركوب والمسكون، إلا أننا أحسن حالا منهم. فعندنا من الملابس الشتوية والصيفية، عندنا العمائم، عندنا النعالات، عندنا السراويلات، عندنا القمص، وهم دون رضوان الله عليهم. وهكذا المركوبات، عندنا السيارات الفارهة سواء في مركبها أو فيما فيها من المكيفات، من المرفهات، وهكذا من المطعومات. كان أحدهم لا يجد إداما، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أزكى البرية وخير البشرية يقول لعائشة رضي الله عنها حين ناولته كسر خبز: هل عندك من أدم أو إدام؟ قالت: ما عندي إلا الخل. خل، نحن الآن أكثرنا يزاد في الخل، سبب حموضة ما يستصيغه. فقال: نعم الأدم وما لمه وما عابه. بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال لها عروة: ما كنتم تأكلون يا خالة؟ قالت: كنا نأكل أسودين، تمر وماء، إلا إذا وجد للنبي صلى الله عليه وسلم بعض المنائح من الأنصار، لهم إبل، لهم بقر، لهم غنم، فإذا شربوا أهدوا له كوبا أو نحو ذلك من اللبن فيشرب ويناول أهله. وهكذا المساكن صارت مساكننا مسلحة وأبوابها محكمة، وكم تعدد. لكن الفرق بيننا وبينهم: هم استجابوا،
ونحن ضعفنا في هذا الباب, باب الاستجابة, وإلا فكثير من الناس يسمعون القرآن ويسمعون السنة. اليهود سمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما استجابوا. كثير من النصارى سمعوا القرآن وما استجابوا. كثير من المشركين سمعوا القرآن وما استجابوا. وهؤلاء الثلة المباركة سمعوا واستجابوا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكلما كنت سريعا في الاستجابة كان الله عز وجل أسرع بالإثابة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فضل الله, فضل الله الواسع, كما قال عن نفسه: نحن أحق بذلك منك. فيسر عن عبدي أو تجاوز عن عبدي. هذا في قصة الرجل الذي كان يداين الناس وكان ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. انظر إلى حسن المعاملة مع الموسر, تجاوز, يخرج من الدكان ومن المحلة وهو منشرح الصدر, يشعر أن البائع صدقه وأحسن إليه وأثابه. والمعسر الذي ما عنده شيء يخرج وقد قضيت حاجته وفرجت كربته. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك, تجاوزوا عن عبدي. أنت تجاوزت عن عبد في مسألة يسيرة, والله عز وجل تجاوز عنك في ذنوب كبيرة ربما تكون قد أحاطت بالعبد في النار. فهذا الرجل الذي ذكرت لكم قصته هو آخر من يخرج من النار, آخر واحد يخرج من النار. كان تاجرا, كان ذا سعة, خرج الناس من النار وبقي فيها هذا: يا فلان أما لك حسنة؟ تقول له الملائكة: قال ما عملت خيرا قط, لكثرة سيئاته يقول عن نفسه وهو في النار: ما عملت خيرا قط إلا أني كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. فلما سمع الله عز وجل وهو عليم بكل شيء ذلك منه, قال: تجاوزوا عن عبدي, وخرج من النار إلى جنة بجوار الملك الجبار الواحد الغفار سبحانه وتعالى. إذن يا عباد الله, علينا أن نحقق الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاستجابة لما في القرآن ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام على منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم, ومن سلك سبيلهم ما تعاقبت الليالي والأيام والشهور والأعوام. عباد الله,
الاستجابة هي المحك. أنت الآن كيف حالك مع التوحيد؟ كيف حالك مع العقيدة؟ هذا الباب الأول، لأن الله عز وجل حرم الجنة على المشركين والمنددين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأقول لك ولنفسي قبلك، أين نحن من التوحيد؟ هل أفردنا الله عز وجل بما يجب له، أم أنها تقع منا المخالفة الشرعية في هذا الباب، سواء كانت المخالفة بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقادات؟ أمثل لكم مثالا، كان عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين يسير في سفر فقال وأبي، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. استجابة مباشرة، لم يحلف بغير الله بعد ذلك لا ذاكرا ولا ناسيا، لأنه مباشرة حقق هذا الباب. وهكذا في باب الذبح لغير الله، رجع رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، إبل يذبحها لله تقرب بها وربما يطعم بها الفقراء والمساكين والمحتاجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ قال لا. قال هل كان فيها عياد من عيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك. الآن بعض الناس ما قد تخلص مما يسمى بالرجبية، 1443 سنة وصاحبنا هذا ما قد تخلص مما يسمى بالرجبية، وما قد تخلص مما يسمى بذبح الهجر، وأشر من ذلك وأضر الذي يأخذ الذبائح إلى القبور ويذبحها للأموات متقربا إليهم وربما مسميا لهم أو ذابحا للشيطان ومتقربا إليه، وأولئك بمجرد ما يقول له اذبح أو لا تذبح آمنا واستجبنا وصدقنا وانقدنا. هذا هو يا أخوة. جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا أنهم إذا أراد أحد أن يترك شيئا من الإسلام كان يستأذن، لأن معنى الإسلام الاستسلام. جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، إلا أننا لا نعشر ولا ننشر ولا نجبى، أي لا نخرج الزكاة ولا نخرج معك إلى الجهاد ولا نصلي. ما قالوا نبايع محمد صلى الله عليه وسلم نرجع، هذه أمور ليست إلينا، نفعل الذي نحب ونترك الذي نحب، لا يستأذنوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم متألفا لهم لا تعشروا، عفى عنهم في الزكاة ولا تنشروا لا تخرجوا في الجهاد. عفى عنهم لعلمه أنهم إذا أسلموا سيزكوا وسيخرجون لإعلاء كلمة الله. وأما الصلاة قال لهم ولا خير في دين لا ركوع فيه. ما يصلح دين بدون صلاة. فأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة التي رخص لهم فيها، وأخذوا بالعزيمة التي أمرهم بها، وبعد أيام وفقهم الله للخير العظيم. وأيضا ذلك الرجل الشاب الذي أسلم ولكنه يريد الزنا، يريد الزنا، لكن هل يذهب يزني وهو يعلم أن الله عز وجل قد حرمه عليه، أو لا يبالي بأن يرتكب العظيمة والجريرة؟ لا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إذن لي في الزنا. معصية كبيرة عظيمة، لكن علموا معنى الإسلام وأنه الاستسلام لله والانقياد له والالتزام بشرع الله، ولذلك أراد الرخصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لكذا وهو يقول لا؟ قال ولا الناس يحبونه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فما روي بعد ذلك في هذا الشيء أو محبا له راغبا فيه. الحديث بمعنى. نعم عباد الله، مسألة الاستجابة ليست مسألة هينة. مسألة الاستجابة هي دليل على أنك منقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا. وإلا فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كم من الناس الذين يتلفظون بالإسلام وهم على غير الإسلام، وكم من الناس الذين يزكون أنفسهم بالإيمان وهم في ضعف عن الإيمان، كم من الناس الذين يدعون الاستقامة والسنة وهم في بعد عن الكتاب والسنة. والدليل على ذلك الاستجابة من عدمها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها وتنازلت عن الدعاء بالصرع لما وعدها من الجنة. شاهدنا أن نساءهم ورجالهم وأبناءهم وشبابهم وصغارهم وكبارهم كانوا على غاية من الاستجابة. أما نحن فنشكو إلى الله ما نلقى من قسوة القلوب ومن بعدنا عن هذه الشعيرة العظيمة التي من تمسك بها كان من الموعودين بالخير العظيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هل هذا مختص بالصحابة فقط أم هو عام في غيرهم؟ بل في غيرهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالاستجابة إذا وقعت من الإنسان استجابة لأمر الله ولداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون له الكرامة بقدر استجابته. لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية عباد الله في طاعة الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المشرك ميت، الكافر ميت، المنافق ميت، العاصي مريض. إذا لابد أن يخرج المشرك من موته إن أراد السعادة، وأن يخرج المنافق من موته إن أراد السعادة، وأن يسعى المريض في إصحاح نفسه إن أراد السعادة. فإن استقامة الإنسان بقدر استقامته على القرآن. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء للصدور، شفاء للقلوب، شفاء من أدران الكفر ومن النفاق. هذا هو الواقع، وقد يشفي الله عز وجل به من شاء من الأمراض الحسية، لكن الأصل أنه شفاء للعقائد، شفاء من العبادات السيئة، شفاء من الأخلاق الرديئة، شفاء من المعاملات الغير سوية. فعلينا أن نستجيب لنداء القرآن، وأن نستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فبقدر الاستجابة تكون سرعة الإثابة. هكذا. فعلينا عباد الله تحقيق هذه الشعيرة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المستجيبين لأمر الله، وأعظم المنقادين لشرع الله. جاءه الوحي وهو في أمة مظلمة، كلهم على غير عبادة الله، قد وقع الشرك والإلحاد والكفر والعناد، وصارت الكعبة التي بنيت لتعظيم الله محاطة بالأصنام والأوثان، وصار الناس يحبون هذه الأصنام وهذه الأوثان كحب المؤمنين لربهم أو كحبهم لربهم، ساوى بين الله عز وجل وبين أصنامهم. والذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الأمر ليس بالسهل. أنت الآن لو قلت للناس أنا أريد أكون سني سلفي، ربما قاموا عليك: أنت متشدد، أنت متنطع، جئت بدين جديد، أنت وهابي، أنت كذا وكذا. وهذا جاءهم ليلقي عليهم دينهم الباطل. أما نحن قد ينكر عليك من يصلي مثلك، من يصوم، من يحج، من يعتمر، بل ربما ينكر عليك من يحفظ القرآن ويحفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءته رسالة الله لم يكن بدا من تبليغها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا. ضاق. كيف لما يقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ أول من يتنكر له عمه، أول من يتنكر له صاحبه، أتدري أن أشد الناس تنكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب الذي كان ينبغي أن يكون رحيما به مناصرا له، وصاحبه عقبة بن أبي معاذ الذي كان من ألزم الناس له، وكم كان له من الأصحاب، فلذلك ضاق. فقيل لتفعلن أو لا يفعلن بك، أي لتبلغن الرسالة أو لا يفعلن بك الانتقام. يوضح الحديث الآخر أن الله عز وجل أمره أن يبلغ قريش، قال يا رب إذن يثلق رأسي حتى يكون مثل الخبزة، ربما يجتمعون علي ويضربونني بالحجارة حتى يصير رأسي مثل الخبزة. فوعده الله عز وجل بالسلامة فبلغ رسالة الله وقام محذرا من الشرك والتنديد وداعيا إلى التوحيد. فإذا أول ما يجب علينا الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد. قد ربما كثير منكم يسمع تكرار الكلام عن التوحيد، نقول وإن كرر وكرر وكرر. الآن كثير من الناس يخالفون التوحيد، هذا بتعلقه بالقبر، وهذا بتعلقه بما يسميه بالولي، وهذا بتعلقه بجني، وهذا بتعلقه بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. إذن لابد أن نتكلم عن التوحيد، فمن كان من أهله زاد إيمانه، ومن كان من المخالفين لعل الله عز وجل أن يهديه إلى صراطه المستقيم وإلى طريقه القويم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وختمها بالتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. مات وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ونحن هذه الأيام نرى من يهنئ اليهود والنصارى بأعيادهم، بل ترى من أهل العلم الزاعمين أنه يجوز تهنئة اليهود والنصارى مخالفا لإجماع المسلمين. قال ابن القيم ومن هنأ النصارى بأعيادهم، أي بعيد مولد المسيح ونحو ذلك من الأعياد، كأنه يهنئهم بعبادة الصنم أو بعبادة الصليب. الآن تجد من المتقمصين بالعلم أصحاب الفتوى يقول لك لا بأس من تهنئة اليهود والنصارى. ما السبب؟ السبب إما الجهل بالتوحيد، وإما التأثر بمتابعة الكافرين والتقصير في الاستجابة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نتكلم. الناس يطوفون حول الكعبة عندهم الحروز والتمائم، بعضهم يأتي الكعبة لا لقصد زيارة البيت الحرام والسلام ما شرع الله من الأركان والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفات وهكذا رمي الجمرات على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون نيتهم مبطنة لزيارة القبور التي قد أزيحت ما حولها من القباب. ولذلك يعرفون الأماكن التي كانت فيها القبور، وتجد كثيرا منهم يتوجه إلى المقابر ويصعد إلى جبل حراء، وربما ذهب إلى ما يسمى بمكتبة مكة يبحث عن مكان فاطمة، مكان علي، مكان أبي طالب، مكان خديجة، ما هو حول الحج كما شرع الله. وهكذا يذهب إلى المدينة لا لقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما همه الأعظم زيارة القبر، زيارة القبر. فإن كانت نيته من بلده زيارة القبر زيارة مجردة فهو مبتدع ضال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فكيف إذا جاء وقال يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، ويرى أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجوب له من دعاء الله. وقد سمعنا بآذاننا ورأينا بأعيننا من يدعو غير الله في ذلك المكان. وهكذا يدخلون إلى مقبرة البقيع وعندهم خرائط يمشون عليها يبحثون عن مقابر أوليائهم، يدعونهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله وينذرون لهم من دون الله، بل يسكبون عندهم العبرات، وتجد من الخشوع والخضوع ما لا يقع لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر نعانيه في بلادنا اليمنية أيضا، وفي البلاد المصرية، وفي البلاد السودانية، وفي البلاد الجزائرية، وفي شرق آسيا، وفي جميع الأقطار. شيدت القبور وعبدت من دون الله، جعلت لها النذور، جعلت لها مواسم الأعياد، جعل لها الطواب، جعل لها الدعاء، جعل عليها التوكل. والله أن بعضهم يرى أن التوكل على ابن علوان أنفع له من التوكل على الملك العلام، وبعضهم يرى أن التوكل على ابن العجيل أعظم لهم من التوكل على الله الكبير ذي الجلال. وهكذا بعضهم يرى التوكل على العيدروس والمحضار، وأما البدوي فحدث ولا حرج، مع أنه كان جاسوسا للفرنسيين في البلاد المصرية، فلما مات بنوا على قبره وشيدوا، وأصبح يزوره ويطوف به ويدعوه من دون الله ملايين البشر. وأما النجف وكربلاء وإيران فحدث ولا حرج، أين وجدت قلاة الصوفية؟ وأين وجدت الباطنية؟ وأين وجدت الرافضة؟ وجدت عبادة القبور. وما بينهم والله وبين اليهود والنصارى من البوارق، إلا أن أولئك يسمون باليهود والنصارى، وهؤلاء يسمون بالباطنية أو كذا أو كذا، كلهم يعبد غير الله، كلهم يعبد غير الله، وينذر لغير الله، ويذبح لغير الله، ويطوف على ما لم يشرعه الله. فعلينا أن نستجيب لله عز وجل في التوحيد، ولنكن على حذر من الشرك والتنديد. وهكذا الاستجابة للصلاة، الاستجابة للصلاة يا عباد الله. ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا تخلف عن الصلاة فقام عليه محذرا ولفعله منكرا وقال أيها الناس لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضيعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم، فإن هذه الصلوات من سنن الهدى. فالآن انظر، نحن ما عدنا حول الذي يصلي في البيت، نسأل الله يهديه يصلي في المسجد، أو الذي يتخلف عن تكبيرة الإحرام وعن الجماعة الأولى، الله يهديه، هذا شأنه أسهل وإن كان مفرطا. نحن الآن في من لا يصلي، أكثر الناس إلا ما رحم ربي ربما لا يصلون، يقولون لا إله إلا الله لكن كأن الصلاة على غيرهم كتبت. اتقوا الله يا عباد الله، اتقين الله يا إماء الله، اتقوا الله يا شباب المسلمين، إياكم وتضيع الصلاة عن وقتها فضلا عن تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ ما سأل عن غير الصلاة. قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي الماء في المخضب ليغتسل لعله أن يفيق من مرضه وغفوته. فذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي الماء في المخضب، فوضعوه فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه مرارا وهو يقول: أصلى الناس؟ ثم قال حين عجز عن الخروج: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وحين اشتد مرضه وأراد أن يصلي جماعة، خرج بين العباس وبين علي بن أبي طالب تخطان رجله في الأرض، وجلس عن يسار أبي بكر يصلي بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نحن الآن لننظر في حالنا، في حال شبابنا. بيوت الله خاوية على عروشها، بيوت الله كثير من الناس لا يعلمونها إلا في الجمعة. أين أنت من خشية الله؟ أين أنت من الخوف من الله؟ تضيع الصلاة. استجب لله في الصلاة، استجب لله يرفعك الله. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله حين تقرأ قصة موته وما يلحقها أنك تجد الشيء العجيب. عمر بن الخطاب بينما هو يصلي بالناس صلاة الفجر، وإذا برجل وهو أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله يمر بخنجره فيطعن عمر بن الخطاب ويحرك السكين ها هنا وها هنا لأنه قد جعله من شقين. فماذا صنع عمر حين طعن؟ ما الذي بادر إليه؟ هل قال: سعفوني، اربطوني، انقذوني؟ لا، وإنما قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس صلاة الفجر. قدم عبد الرحمن لا لإنقاذه ولكن ليصلوا صلاة الفجر حتى لا تفوتهم. والآن أين نحن؟ أين المستقيمين من صلاة الفجر فضلا عن غيرهم من المضيعين؟ ثم صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس وتجوز في الصلاة. فلما أفاق عمر بن الخطاب من غفوته بعد طعنته، كان أول سؤال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أنس بن مالك فتح الله عليهم فتحا عظيما في بلاد فارس في غزوة تستر، فتحوا وانتصروا وهزموا الكفار. لكن ما الذي حصل؟ حصل أنهم شغلوا أو نسوا صلاة الفجر، فكانوا إذا هنأوهم بهذا قال: وما فتح تستر، لقد ضيعنا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. لم يرى النصر، لم يرى العز الذي حصل للمسلمين لأنه ضيع صلاة عن وقتها ونحن الآن عندنا أهون شيء يفوتنا أن تضيع صلاتنا. والله أهون شيء عند الناس إلا من رحم الله أن تضيع صلاته. لئن يتأخر عن وظيفته أهوى أشد عليه من أن يتأخر عن صلاته. لأن يفوته 1000 ريال أشد عليه من أن تفوته صلاة الوسطى وصلاة الفجر وصلاة العشاء. أين الاستجابة؟ أين الاستجابة؟ أما إذا أتينا إلى غيرها كم وكم نعدد؟ أين استجابتنا في ملابسنا؟ قلدنا الكفار. أين استجابتنا في أخلاقنا؟ كثيرنا على غير أخلاق سوية وعلى غير طريقة مرضية. أين استجاباتنا في معاملاتنا؟ الربا موجود، تصوير ذوات الأرواح موجود، الغيبة، النميمة، الكذب، أكل السحت، أذية الجيران، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين. أين نحن من الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فإذا يا عباد الله، الفرق بين وبين من سبقنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا مستجيبين لأمر الله ظاهرا وباطنا، ونحن قصرنا في هذه الشعيرة العظيمة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فسيبقي الله عز وجل دينه من يقوم به ومن ينصره ومن يعمل به. لكن إياك أخي المسلم أن تكون أنت من المحرومين، من المبعدين، من المطرودين بسبب ذنوبك، بسبب معاصيك. وإلا فقد سمعت الحديث السابق: يا ابن آدم ائتي إلي أأتي إليك، وهكذا تقرب مني، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيها المسلمون، عليكم أن تتقوا الله عز وجل في شأن أمره، فإنه يناديكم بنداءات كثيرة: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء الله سبحانه وتعالى. ينبغي للمسلمين إذا سمع أحدهم يا أيها الذين آمنوا أن يعلم أنه داخل في هذا النداء، فليستجب لنداء الله وليمضي بأمر الله. عند ذلك سينصر وسيرفع وسيجزيه الله عز وجل الجزاء الأوفى. إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا في المنام بأنه يذبح ولده، فما كان منه إلا المبادرة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هاجر عليها السلام حين وضعها إبراهيم عند البيت الحرام: يا إبراهيم، لمن تتركنا واد غير ذي زرع، ليس فيه زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليس. لكن لما قالت له: الله أمرك بذلك، أشار برأسه أن نعم، قالت: إذن لا يضيعنا الله. يعلمون أن الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها السلامة، فيها النجاة، فيها السعادة، فيها النصر، فيها التمكين. وجرب ذلك في نفسك وفي أهل بيتك، لكن كن صادقا في استجابتك لا لمحض التجربة. ستجد أن الخير العظيم يأتيك بقدر استجابتك، وأن الشر يدفع عنك بقدر استجابتك. هو الله سبحانه وتعالى الذي يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكيفما تكون مع الله يكون الله عز وجل معك. إنني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أما أن تقول يكفي أن الله معي وأنت مضيع لحق الله عز وجل أن يكون معك، إنما يكون معك إذا قمت بشعائره، إذا استجبت لأوامره، إذا انتهيت عن نواهيه وزواجره، فعند ذلك يكون معك. وإذا كان معك نصرك، حفظك، أيدك، أعزك، أطعمك، سقاك، وفقك لكل خير، وحفظك من كل شر وضير، ونهايتك ستكون سعيدة بإذن الله عز وجل. وهذا الموضوع يطول، لكن هذه إشارات تغني عن كثير من العبارات. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المبادرين إلى طاعته، والملتزمين لمرضاته، والمسارعين إلى الأخذ بأمره والانتهاء عن نهيه وزجره. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشكر جميع الحاضرين، وأشكر كذلك أصحاب هذا المسجد وعلى رأسهم الشيخ راشد حفظه الله، وكل من يساهم في نصرة دين الله عز وجل بقوله أو ماله أو فعله أو حضوره وتكثير السواد. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.